بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الندوة والتي بعنوان فضل العلم ومصادره الحقيقية، والتي يشترك فيها فضيلة الشيخ رزيق ابن حامد القرشي حفظه الله تعالى، و أشاركه حفظه الله تعالى في هذه الندوة متشرفا بصحبته. وهذه الندوة وهذا اللقاء المراد به أن طالب العلم وطالبة العلم يدركان أهمية العلم ويدركان مصادر العلم وما المراد بالعلم ومن هم أهله إلى غير ذلك من الفوائد التي أسأل الله عز وجل أن يسهلها لنا وأن ييسرها لنا. وأستأذنه حفظه الله تعالى بالتقدم بين يديه للحديث عن العلم وفضله. فأولا، العلم المراد به العلم الشرعي، وهو قال الله قال رسوله قال الصحابة رضوان الله عليهم. هذا هو العلم الذي نتذاكره والذي مدح الله عز وجل أهله، والأدلة على ذلك كثيرة جدا تدل على أن العلم من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح وما كانوا عليه. ثانيا، جاءت آيات وأحاديث كثيرة جدا تبين أهمية العلم، منها قوله الله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر أي أهل القرآن العالمون به العاملون به مع السنة وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. فهنا الله عز وجل يأمرنا إذا جهلنا أن نسأل العلماء، وقال الله عز وجل مبينا فضل العلماء وأثر العلم عليهم وأثر العلم عليهم في قوله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم أورث هؤلاء العلماء خشية الله عز وجل، مراقبته والخوف منه والاستعداد للقائه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال أول ما يرفع من العلم الخشية الخوف. إذن العلم ليس المراد به كثرة المعلومات، وليس المراد من العلم التسلط على رقاب الناس، وليس المراد بالعلم طلب الرياسة وطلب الدنيا ونحو ذلك. لا، إنما العلم يورث صاحبه خشية الله عز وجل، فيراقب الله عز وجل ويخاف منه. ولذلك من الوصايا التي أوصى بها بعض العلماء بعض طلابه لما تأهل للفتوى وتدريس الناس، قال يا فلان إذا سئلت فلا يكن همك أن تجيب الناس، ولكن ليكن همك أن تجيب أو ما بينك وبين الله عز وجل إذا سألك الله كيف أجبته، أي راقب الله عز وجل. فهنا هذه الآية كما سبق إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك العالم يبعد عن الفحش، يبعد عن الكبائر وعن الذنوب، يبعد عن ظلم الناس، يبعد عن أذية الناس. ليس بعالم من يؤذي الناس، بل هذا جاهل ولو كان عنده العلم ولو كانت عنده بعض المعلومات، إذ أن علمه لم يفده شيئا. أيضا مما يبين أهمية العلم قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. فالله عز وجل شهد بنفسه وثنى بملائكته ثم بالعلماء، جعلهم شهداء، والآيات في ذلك كثيرة. الآيات في ذلك كثيرة، كقوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهنا أنبه أن هذه الآيات وأمثالها التي فيها فضل العلماء، المراد بهم العلماء الربانيين، العلماء المتمسكين بالحق العاملين به. هذه قضية مهمة وخطيرة، العمل بالعلم، العمل بالعلم. فليس المراد بالعلماء من يكثر الهرجة والدرجة ثم لا عمل، ثم لا تقوى، ثم لا خشية، ثم أذية الناس، ثم الظلم، ثم طلب الرياسة، ثم فضلا عن أمور أخرى لا تحسن بعامة الناس فضلا عن علماء. وأما السنة النبوية فجاءت فيها أحاديث كثيرة تبين فضل العلماء، فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم إن مبينا منزلة العلماء: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا ورثوا العلم، العلم قال الله قال رسوله، هذا العلم الذي به النجاة وبه تستقيم حياة الناس، وبه أي بالعلم يزحزح من النار ويدخل الجنة بإذن الله تعالى وبفضله ورحمته. إن العلماء ورثة الأنبياء. ومن هنا كان تقدير العالم واحترامه، العالم العامل الصادق، العالم الرباني، كان احترام العالم وتقديره أمرا معلوما عند صغار المسلمين فضلا عن كبارهم. وأما الذين يستحقرون العلماء أو يؤذونهم بغير حق شرعي فإن هذا لا شك من سوء الأدب ومن سوء التصرف مع ورثة الأنبياء. وأعني بقولي بغير حق شرعي كأن يقع العالم في البدع والأهواء، أو يقع العالم في مخالفة شرع الله عز وجل متعمدا، فهذا أمر آخر لا نتكلم عنه. ولذلك كان من البداية أن قلت إن العلماء هم أهل خشية وتقوى، وهم أولياء الله عز وجل. وكلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإذا والعلماء المتقون العاملون هم أولى من يدخلوا في ولاية الله عز وجل وأولياء الله. فمن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أيضا مما يدل على فضل العلماء وفضل العلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، من ذلك بيانه صلى الله عليه وسلم أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها تستغفر للعالم. وجاء عن بعض السلف أن العالم الرباني يدعى كبيرا في السماوات. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وفي حديث آخر: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بماذا فضل العلماء؟ بالعلم والعمل والتقوى والخشية واتباع منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. إن الأدلة الواردة في العلم وفي طلبه كثيرة وكثيرة جدا، والمسلم لا يعجب كل العجب أن تأتي هذه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، ثم يرى بعض المسلمين بل وللأسف كثيرا من المسلمين مشغولين عن العلم وعن تعلم أمور العلم. وهنا أنبه على أن كل مسلم ومسلمة الواجب عليهم أن يتعلموا من أمور دينهم وأن يتعلموا من العلم ما يحتاجون إليه في عبادة ربهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة أي أمر واجب يأثم من قصر فيه على كل مسلم أي ومسلمة، والمعنى العلم الذي يحتاجونه في عبادتهم لربهم. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كلام له معناه أن المسلم بحاجة إلى العلم أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب، وذلك كما بين رحمه الله تعالى أن الطعام والشراب يحتاج إليه في أوقات معينة، أما العلم يحتاج إليه في كل وقت، وهذا يدل على فضل العلم. وإن مما ينبغي أن يعلم أن العلم إذا لم يؤخذ من أهله فإنه يرفع من الأرض، وذلك أن العالم إذا مات ولم يؤخذ عنه العلم مات معه شيء من العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا فنى العلماء أو فني العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام: فالعالم الرباني والعالم المتأهل وطالب العلم المتمكن الذي اشتهر بالعلم أو شهد له العلماء بالعلم، فإن هؤلاء يستفاد منهم ويسألون وينتفع بهم كل بحسبه. فالعالم وصاحب العلم وطالب العلم درجات، كما هو مقرر معلوم أن هناك مسائل يفتي فيها العلماء الكبار، وهناك مسائل يفتي فيها طلبة العلم المتأهلين، ونحو ذلك من المسائل المتعلقة بكل عالم ودرجته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فإنك لتعجب من بعض الناس الذين يتخذون بعض الرؤوس الجهال مع وجود العلماء، فإن هذا بلا شك فيه تضييع للعلم وفيه إهدار للعلم وفيه مخالفة لهذا الحديث. فاحرص يا عبد الله على معرفة العلماء وفضلهم، واحرص على لزومهم، واحذر من أهل البدع والأهواء وأهل الشبهات والشهوات الذين يصدونك عن العلم أو يصدونك عن العلماء بملذات الدنيا وبأهوائهم وآرائهم الفاسدة. فاعرف العلم وفضله، واعرف أهله والزمهم، واستفد منهم. وكما هو معلوم أن العالم يؤخذ من قوله ويرد، لابد أن نبين هذا الأمر، أن العالم يؤخذ من قوله ويرد، وليس معنى قول أهل العلم في الرجوع إلى العلماء اعتبار قول العالم حجة من حيث هو، فالعالم يستدل لقوله ولا يستدل بقوله، ولكن العلماء يرجع إليهم فيما ساروا عليه وفيما بيّنوا من أمور الدين فيما أصابوا فيه الحق، بارك الله فيكم. وليس معنى هذا الكلام كما سبق أن طالب العلم يتهم العلماء أو يستقل بنفسه، فإن هذا فساد. ومنهج السلف الصالح وسط بين التفريط والإفراط، بين الغلو والجفاء. ولذلك نحن ابتلينا بأناس سفهاء حقروا العلماء واعتبروا أنفسهم هم العلماء، وابتلينا بأناس يعني الوصف اللائق بهم أنهم حمقى أغبياء، اعتبروا قول العالم حجة من حيث هو حتى قدموه على الدليل، أما الحق الواضح والسبيل والنهج الواضح أن يعمل العبد المسلم بالدليل والكتاب من الكتاب والسنة، وما كان عليه السلف الصالح، ويستنير بأقوال العلماء فيما وافقوا فيه الحق. هذا هو النهج السليم والنهج الواضح، مع احترام العلماء وتقديرهم، مع معرفة لكل ذي حق حقه، وإنزال كل عالم منزلته. فبارك الله فيكم، هذا شيء من فضائل العلم والعلماء، ونقطة من بحر الأدلة الشرعية الواردة في ذلك. أكتفي بما ذكرت، ونستمع الآن لفضيلة شيخنا الشيخ رزيق ابن حامد القرشي حفظه الله تعالى، يتحفنا بما عنده من ما يتعلق بهذا الموضوع، وأعتذر مكررا تقدمي بين يديه.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فجزى الله فضيلة الشيخ أحمد ابن عمر بازمول على هذه الكلمات النيرات، وعلى هذا الطرح المتميز في بيان فضل العلم وأهله. وفي الحقيقة أن هذا العلم عظيم، وذلك لعظم مصادره. ومن عظم مصادره لم يوجد أحكم منه في الأديان السماوية أو الأديان الأرضية المخترعة. هذا الدين الحنيف عظيم، استمد عظمته من مصادره. فما هي أيها الإخوة والأبناء، ما هي مصادر هذا الدين العظيم الذي امتن الله به علينا ووفقنا إليه؟ ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه حتى نلقى الله عز وجل. فمصادر هذا الدين الحقيقية مصدرين هما رئيسيين، مصدرين رئيسيين: كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فكتاب الله عز وجل فيه كل شيء، جميع ما يحتاجه البشر في عقيدتها وفي عبادتها وفي أخلاقها وفي معاملاتها، فهو في كتاب الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما من شيء فيه خير للأمة إلا وهو في كتاب الله، وما من شيء فيه شر لهذه الأمة إلا وجاء التحذير منه في كتاب الله عز وجل. فليس هناك دين كامل مثل هذا الدين، وذلك لكمال مصادره. وكذلك المصدر الثاني لهذا الدين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذين المصدرين لن ينفك عن بعضهما أبدا، ومن أراد التفريق بينهما يبوء بالفشل، لأن هذا ما بلغنا به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين، وفي رواية تركت فيكم شيئين، لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما أبدا، كتاب الله وسنتي. وجاء في بعض الروايات ولن يتفرق حتى يرد علي الحوض. فلذلك الأمة الإسلامية حين أن تعلم علم اليقين أن هذا هو الدين الصحيح وهذه مصادر الدين الصحيح، ثم تمتثل لأمر الله عز وجل ولأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يكون هنا عز لهذه الأمة ونصر لهذه الأمة وتآلف لهذه الأمة وغير ذلك مما الأمة هي في حاجة إليه في دينها ودنياها وآخرتها. فلذلك أيها الأحبة، نحن نرى أنه على مر هذه الأزمنة ما من قوم أو جماعة أو فرقة امتثلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقول الله قبل ذلك عز وجل وقامت بذلك إلا وفقت ونصرت، وهذا فضل من الله عز وجل. ولذلك أيها الأحبة، إن من الواجب علينا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الإحن وتلاطمت فيه أمواج الفتن، أن نعيد الناس إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، نعيد الناس إلى الكتاب والسنة، ندعو الناس إلى تحكيم هذا القرآن في أنفسهم وفي حياتهم، نعيد الناس إلى فهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى امتثال ما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم في جميع هذه الأمور. ونحن ولله الحمد والمنة، وخاصة في هذه البلاد الموفقة التي وفقها الله عز وجل لتحكيم شريعة الله وامتداد ذلك واستمداد أو واستمداد ذلك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت بحق هذه البلاد وهذه الأمة على خير وعلى صلاح ولله الحمد، وفي عز ونصر وتآلف ولله الحمد. فلذلك أيها الأحبة، من الواجب على العلماء وطلبة العلم السعي في ذلك ليل نهار، وبيان ذلك بيانا شافيا. كثير من الناس إلا من رحم الله اجتالتهم الشياطين، شياطين الإنس ودعاة الضلالة، إلى أن ذهبوا بهم إلى مصادر لا تمت إلى هذه المصادر بصلة، وإنما هي من المخترعات والمبتدعات وغير ذلك مما دعوا إليه وقادوا كثيرا من الناس ولبسوا عليهم. فهنا هل هذين المصدرين وفهم هذين المصدرين لكل أحد أن يقول فهمت من كتاب الله كذا وكذا، ويقول فهمت من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ المعروف عند أهل السنة والجماعة أننا إذا أخذنا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن نقف في ذلك على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كيف فهموا الكتاب والسنة، والله عز وجل أمر بذلك. ولذلك قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وذلك في كل ما هو من شأن هذا الدين يجب أن نرى سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذا الفهم الذي فهموه هو الذي توارثه أهل العلم كابرا عن كابر. ولذلك كثير من أفهام أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر ذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا يأتي كل أحد ويقول في هذا الدين بما شاء وكيف شاء، إنما كل من قال في هذا الدين فلا بد أن تعرض أقواله على هذين المصدرين، وتعرض أقواله على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وافق ذلك فهو أهلا لأن يطاع وأن يسمع له، ومن خالف فلا نعمة ولا كرامة أن يرمى بفهمه عرض الحائط، حتى يبقى هذا الدين قويا منيعا ويبقى عزه في ذلك من هذه المصادر الحقيقية لهذا الدين، وهو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما فهمه أصحاب محمد رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الذي لا بد أن يكون، ونحن ولله الحمد في هذه البلاد على هذا ولله الحمد. فما تجد في جامعاتنا وفي مساجدنا وفي مدارسنا وفي محاضراتنا وفي كلماتنا ولله الحمد إلا وندعو الناس إلى ذلك، وهذا فضل ومنه من الله عز وجل. ولا يغرنا أولئك الذين يتفلسفون والذين يتكلمون والذين اتخذوا من هذه الوسائل المستجدات الإعلامية، اتخذوا منها سلما وطريقا لبث الشبه وبث ما عندهم من المخالفات وما عندهم من المبتدعات والمخترعات. فلذلك لا بد لطالب العلم كما ذكر الشيخ جزاه الله خيرا، لا بد أن يكون طالب العلم عنده من الحرص على ذلك ما يكون سدا منيعا بينه وبين ما يدور من أنواع الشبه التي يطلقها المشبهون ويطلقها المبتدعون ويطلقها أهل الفهم القاصر لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلقها أولئك الذين لم يفهموا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي لا بد أن يكون عليه طالب العلم. نحن في حاجة حقيقة، في حاجة ماسة لطلاب علم يفهمون مصادر هذا الدين، يتعلمونها ويعلمونها، يتعلمونها على أيدي علماء بررة، على أيدي علماء على المنهج السلفي الحقيقي، على أيدي علماء يقولون بالحق وبه يعدلون، على أيدي العلماء الذين شهدت لهم الأمة بالثبات على هذا الدين وعلى هذا المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي امتثله أصحابه من بعده رضي الله عنه، والذي كان عليه أئمة الإسلام إلى يومنا هذا، وهم يتوارثون هذا الدين كابرا عن كابر، ويتوارثون مصادر هذا الدين كابرا عن كابر، إذا أردنا أن تبقى هذه الأمة على طريقها طريق النجاة. فهذه الأمة ليس لها نجاة وليس لها عز إلا أن تتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وأعتذر إن لم يكن هناك ما يحق لي أن أقوله غير ما قلته، وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد.
جزا الله خيرا شيخنا رزاق القرشي حفظه الله تعالى على ما قاله وأصله لهذه المسألة العظيمة التي يخطئ فيها بعض من يطلب العلم، فلا يأخذه من أصوله الصافية ومن مصادره الحقيقية كتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وأيضا إن من طريقة أهل العلم في تلقي العلم أخذه من أهله ومن مصادره، فركز شيخنا رزاق حفظه الله تعالى على هذه القضية. فهناك بعض الناس لا يستحقون أن يطلب العلم منهم، إما لأنهم أهل بدع وهوى، إما لأنهم ليسوا أيضا من أهله لأنهم أهل دنيا وأهل شهوات، وإما لأنهم من الأمور الأخرى التي بينها جزاه الله خيرا. والعلم الكلام فيه كثير وكثير جدا، والمهم العمل والتطبيق، وأن يحرص كل واحد منا على أن يتعلم العلم ليعبد الله على بصيرة وعلى نور من الله وهدي. وفي ختام هذا اللقاء وهذه الندوة أشكر شيخنا رزاق حفظه الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا في هذه الندوة في موازين أعمالنا، وأن ينفع بها كل من سمعها، وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات في هذه الندوة، والتي بعنوان فضل العلم ومصادره الحقيقية، والتي يشترك فيها فضيلة الشيخ رزاق ابن حامد القرشي حفظه الله تعالى، وأشاركه حفظه الله تعالى في هذه الندوة متشرفا بصحبته. وهذه الندوة وهذا اللقاء المراد به أن طالب العلم وطالبة العلم يدركان أهمية العلم، ويدركان مصادر العلم، وما المراد بالعلم، ومن هم أهله، إلى غير ذلك من الفوائد التي أسأل الله عز وجل أن يسهلها لنا وأن ييسرها لنا. وأستأذنه حفظه الله تعالى بالتقدم بين يديه للحديث عن العلم وفضله. فأولا، العلم المراد به العلم الشرعي، وهو قال الله قال رسوله قال الصحابة رضوان الله عليهم. هذا هو العلم الذي نتذاكره، والذي مدح الله عز وجل أهله، والأدلة على ذلك كثيرة جدا، تدل على أن العلم من الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح وما كانوا عليه. ثانيا، جاءت آيات وأحاديث كثيرة جدا تبين أهمية العلم، منها قوله الله عز وجل: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأهل الذكر أي أهل القرآن العالمون به العاملون به مع السنة وما كان عليه السلف الصالح رضوان الله عليهم. فهنا الله عز وجل يأمرنا إذا جهلنا أن نسأل العلماء، وقال الله عز وجل مبينا فضل العلماء وأثر العلم عليهم في قوله تعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. فالعلم أورث هؤلاء العلماء خشية الله عز وجل، مراقبته والخوف منه والاستعداد للقائه سبحانه وتعالى. ولذلك جاء عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: أول ما يرفع من العلم الخشية الخوف. إذن العلم ليس المراد به كثرة المعلومات، وليس المراد من العلم التسلط على رقاب الناس، وليس المراد بالعلم طلب الرياسة وطلب الدنيا ونحو ذلك، لا، إنما العلم يورث صاحبه خشية الله عز وجل، فيراقب الله عز وجل ويخاف منه. ولذلك من الوصايا التي أوصى بها بعض العلماء بعض طلابه لما تأهل للفتوى وتدريس الناس، قال: يا فلان، إذا سئلت فلا يكن همك أن تجيب الناس، ولكن ليكن همك أن تجيب أو ما بينك وبين الله عز وجل إذا سألك الله كيف أجبته، أي راقب الله عز وجل. فهنا هذه الآية كما سبق: إنما يخشى الله من عباده العلماء. ولذلك العالم يبعد عن الفحش، يبعد عن الكبائر وعن الذنوب، يبعد عن ظلم الناس، يبعد عن أذية الناس. ليس بعالم من يؤذي الناس، بل هذا جاهل ولو كان عنده العلم ولو كانت عنده بعض المعلومات، إذ أن علمه لم يفده شيئا. أيضا مما يبين أهمية العلم قول الله عز وجل: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم. فالله عز وجل شهد بنفسه وثنى بملائكته ثم بالعلماء، جعلهم شهداء. والآيات في ذلك كثيرة، كقوله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وهنا أنبه أن هذه الآيات وأمثالها التي فيها فضل العلماء، المراد بهم العلماء الربانيين، العلماء المتمسكين بالحق العاملين به. هذه قضية مهمة وخطيرة، العمل بالعلم. فليس المراد بالعلماء من يكثر الهرجة والدرجة ثم لا عمل، ثم لا تقوى، ثم لا خشية، ثم أذية الناس، ثم الظلم، ثم طلب الرياسة، ثم فضلا عن أمور أخرى لا تحسن بعامة الناس فضلا عن علماء. وأما السنة النبوية فجاءت فيها أحاديث كثيرة تبين فضل العلماء. فمن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم مبينا منزلة العلماء: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا درهما ولا دينارا، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. فالأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم جميعا ورثوا العلم. العلم قال الله قال رسوله، هذا العلم الذي به النجاة وبه تستقيم حياة الناس، وبه أي بالعلم يزحزح من النار ويدخل الجنة بإذن الله تعالى وبفضله ورحمته. إن العلماء ورثة الأنبياء. ومن هنا كان تقدير العالم واحترامه، العالم العامل الصادق، العالم الرباني، كان احترام العالم وتقديره أمرا معلوما عند صغار المسلمين فضلا عن كبارهم. وأما الذين يستحقرون العلماء أو يؤذونهم بغير حق شرعي فإن هذا لا شك من سوء الأدب ومن سوء التصرف مع ورثة الأنبياء. وأعني بقولي بغير حق شرعي كأن يقع العالم في البدع والأهواء، أو يقع العالم في مخالفة شرع الله عز وجل متعمدا، فهذا أمر آخر لا نتكلم عنه. ولذلك كان من البداية أن قلت إن العلماء هم أهل خشية وتقوى، وهم أولياء الله عز وجل. وكلنا يعلم قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي فيما يرويه عن ربه: من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. فإذا والعلماء المتقون العاملون هم أولى من يدخلوا في ولاية الله عز وجل وأولياء الله. فمن عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أيضا مما يدل على فضل العلماء وفضل العلم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، من ذلك بيانه صلى الله عليه وسلم أن العالم يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض، حتى الحيتان في البحر وحتى النملة في جحرها تستغفر للعالم. وجاء عن بعض السلف أن العالم الرباني يدعى كبيرا في السماوات. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. وفي حديث آخر: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بماذا فضل العلماء؟ بالعلم والعمل والتقوى والخشية واتباع منهج السلف الصالح رضوان الله عليهم. إن الأدلة الواردة في العلم وفي طلبه كثيرة وكثيرة جدا، والمسلم لا يعجب كل العجب أن تأتي هذه الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين، ثم يرى بعض المسلمين، بل وللأسف كثيرا من المسلمين، مشغولين عن العلم وعن تعلم أمور العلم. وهنا أنبه على أن كل مسلم ومسلمة الواجب عليهم أن يتعلموا من أمور دينهم وأن يتعلموا من العلم ما يحتاجون إليه في عبادة ربهم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة، أي أمر واجب يأثم من قصر فيه، على كل مسلم أي ومسلمة. والمعنى العلم الذي يحتاجونه في عبادتهم لربهم. وجاء عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كلام له معناه أن المسلم بحاجة إلى العلم أكثر من حاجته إلى الطعام والشراب. وذلك كما بين رحمه الله تعالى أن الطعام والشراب يحتاج إليه في أوقات معينة، أما العلم يحتاج إليه في كل وقت. وهذا يدل على فضل العلم. وإن مما ينبغي أن يعلم أن العلم إذا لم يؤخذ من أهله فإنه يرفع من الأرض، وذلك أن العالم إذا مات ولم يؤخذ عنه العلم مات معه شيء من العلم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا فنى العلماء أو فني العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا بغير علم فضلوا وأضلوا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالعالم الرباني والعالم المتأهل وطالب العلم المتمكن الذي اشتهر بالعلم أو شهد له العلماء بالعلم، فإن هؤلاء يستفاد منهم ويسألون و ينتفع بهم كل بحسبه. فالعالم وصاحب العلم وطالب العلم درجات، كما هو مقرر معلوم أن هناك مسائل يفتي فيها العلماء الكبار، وهناك مسائل يفتي فيها طلبة العلم المتأهلين ونحو ذلك من المسائل المتعلقة بكل عالم ودرجته. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: حتى إذا مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فإنك لتعجب من بعض الناس الذين يتخذون بعض الرؤوس الجهال مع وجود العلماء، فإن هذا بلا شك فيه تضييع للعلم، وفيه إهدار للعلم، وفيه مخالفة لهذا الحديث. فاحرص يا عبد الله على معرفة العلماء وفضلهم، واحرص على لزومهم، واحذر من أهل البدع والأهواء وأهل الشبهات والشهوات الذين يصدونك عن العلم أو يصدونك عن العلماء بملذات الدنيا وبأهوائهم وآرائهم الفاسدة. فاعرف العلم وفضله، واعرف أهله والزمهم، واستفد منهم. وكما هو معلوم أن العالم يؤخذ من قوله ويرد، لابد أن نبين هذا الأمر، أن العالم يؤخذ من قوله ويرد، وليس معنى قول أهل العلم في الرجوع إلى العلماء اعتبار قول العالم حجة من حيث هو، فالعالم يستدل لقوله ولا يستدل بقوله، ولكن العلماء يرجع إليهم فيما ساروا عليه وفيما بيّنوا من أمور الدين فيما أصابوا فيه الحق، بارك الله فيكم. وليس معنى هذا الكلام كما سبق أن طالب العلم يتهم العلماء أو يستقل بنفسه، فإن هذا فساد. ومنهج السلف الصالح وسط بين التفريط والإفراط، بين الغلو والجفاء. ولذلك نحن ابتلينا بأناس سفهاء حقروا العلماء واعتبروا أنفسهم هم العلماء، وابتلينا بأناس يعني الوصف اللائق بهم أنهم حمقى أغبياء، اعتبروا قول العالم حجة من حيث هو حتى قدموه على الدليل. أما الحق الواضح والسبيل والنهج الواضح أن يعمل العبد المسلم بالدليل والكتاب من الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح، ويستنير بأقوال العلماء فيما وافقوا فيه الحق. هذا هو النهج السليم والنهج الواضح، مع احترام العلماء وتقديرهم، مع معرفة لكل ذي حق حقه، وإنزال كل عالم منزلته. فبارك الله فيكم، هذا شيء من فضائل العلم والعلماء، ونقطة من بحر الأدلة الشرعية الواردة في ذلك. أكتفي بما ذكرت، ونستمع الآن لفضيلة شيخنا الشيخ رزاق ابن حامد القرشي حفظه الله تعالى، يتحفنا بما عنده من ما يتعلق بهذا الموضوع، وأعتذر مكررا تقدمي بين يديه.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فجزى الله فضيلة الشيخ أحمد ابن عمر بازمول على هذه الكلمات النيرات وعلى هذا الطرح المتميز في بيان فضل العلم وأهله. وفي الحقيقة أن هذا العلم عظيم، وذلك لعظم مصادره، ومن عظم مصادره لم يوجد أحكم منه في الأديان السماوية، أو الأديان الأرضية المخترعة. هذا الدين الحنيف عظيم، استمد عظمته من مصادره، فما هي أيها الإخوة والأبناء، ما هي مصادر هذا الدين العظيم الذي امتن الله به علينا ووفقنا إليه، ونسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه حتى نلقى الله عز وجل. فمصادر هذا الدين الحقيقية مصدرين هما رئيسيين، مصدرين رئيسيين: كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام. فكتاب الله عز وجل فيه كل شيء، جميع ما يحتاجه البشر في عقيدتها وفي عبادتها وفي أخلاقها وفي معاملاتها، فهو في كتاب الله عز وجل. لذلك قال الله عز وجل: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما من شيء فيه خير للأمة إلا وهو في كتاب الله، وما من شيء فيه شر لهذه الأمة إلا وجاء التحذير منه في كتاب الله عز وجل. فليس هناك دين كامل مثل هذا الدين، وذلك لكمال مصادره. وكذلك المصدر الثاني لهذا الدين سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذين المصدرين ولن ينفك عن بعضهما أبدا، ومن أراد التفريق بينهما يبوء بالفشل، لأن هذا ما بلغنا به رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: تركت فيكم أمرين، وفي رواية: تركت فيكم شيئين، لن تضلوا بعد ما تمسكتم بهما أبدا، كتاب الله وسنتي. وجاء في بعض الروايات: ولن يتفرقا حتى يرد علي الحوض. فلذلك الأمة الإسلامية حين أن تعلم علم اليقين أن هذا هو الدين الصحيح وهذه مصادر الدين الصحيح، ثم تمتثل لأمر الله عز وجل ولأمر نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، يكون هنا عز لهذه الأمة ونصر لهذه الأمة وتآلف لهذه الأمة وغير ذلك مما الأمة هي في حاجة إليه في دينها ودنياها وآخرتها. فلذلك أيها الأحبة، نحن نرى أنه على مر هذه الأزمنة ما من قوم أو جماعة أو فرقة امتثلت لقول النبي صلى الله عليه وسلم ولقول الله قبل ذلك عز وجل وقامت بذلك إلا وفقت ونصرت، وهذا فضل من الله عز وجل. ولذلك أيها الأحبة، إن من الواجب علينا في هذا الزمن الذي كثرت فيه الإحن وتلاطمت فيه أمواج الفتن، أن نعيد الناس إلى ما كان عليه سلف هذه الأمة، نعيد الناس إلى الكتاب والسنة، ندعو الناس إلى تحكيم هذا القرآن في أنفسهم وفي حياتهم، نعيد الناس إلى فهم سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وإلى امتثال ما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم في جميع هذه الأمور. ونحن ولله الحمد والمنة، وخاصة في هذه البلاد الموفقة التي وفقها الله عز وجل لتحكيم شريعة الله وامتداد ذلك واستمداد أو واستمداد ذلك من كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كانت بحق هذه البلاد وهذه الأمة على خير وعلى صلاح ولله الحمد، وفي عز ونصر وتآلف ولله الحمد. فلذلك أيها الأحبة، من الواجب على العلماء وطلبة العلم السعي في ذلك ليل نهار، وبيان ذلك بيانا شافيا. كثير من الناس إلا من رحم الله اجتالتهم الشياطين، شياطين الإنس ودعاة الضلالة، إلى أن ذهبوا بهم إلى مصادر لا تمت إلى هذه المصادر بصلة، وإنما هي من المخترعات والمبتدعات وغير ذلك مما دعوا إليه وقادوا كثيرا من الناس ولبسوا عليهم. فهنا هل هذين المصدرين وفهم هذين المصدرين لكل أحد أن يقول فهمت من كتاب الله كذا وكذا، ويقول فهمت من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ المعروف عند أهل السنة والجماعة أننا إذا أخذنا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم يجب أن نقف في ذلك على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كيف فهموا الكتاب والسنة؟ والله عز وجل أمر بذلك، ولذلك قال الله عز وجل: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وذلك في كل ما هو من شأن هذا الدين يجب أن نرى سبيل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وفهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك هذا الفهم الذي فهموه هو الذي توارثه أهل العلم كابرا عن كابر. ولذلك كثير من أفهام أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فأقر ذلك، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم أشار إلى ذلك في قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. لا يأتي كل أحد ويقول في هذا الدين بما شاء وكيف شاء، إنما كل من قال في هذا الدين فلا بد أن تعرض أقواله على هذين المصدرين، وتعرض أقواله على فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فمن وافق ذلك فهو أهلا لأن يطاع وأن يسمع له، ومن خالف فلا نعمة ولا كرامة أن يرمى بفهمه عرض الحائط، حتى يبقى هذا الدين قويا منيعا ويبقى عزه في ذلك من هذه المصادر الحقيقية لهذا الدين، وهو كتاب الله عز وجل وسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما فهمه أصحاب محمد رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا الذي لا بد أن يكون، ونحن ولله الحمد في هذه البلاد على هذا ولله الحمد، فما تجد في جامعاتنا وفي مساجدنا وفي مدارسنا وفي محاضراتنا وفي كلماتنا ولله الحمد إلا وندعو الناس إلى ذلك، وهذا فضل ومنه من الله عز وجل. ولا يغرنا أولئك الذين يتفلسفون والذين يتكلمون والذين اتخذوا من هذه الوسائل المستجدات الإعلامية، اتخذوا منها سلما وطريقا لبث الشبه وبث ما عندهم من المخالفات وما عندهم من المبتدعات والمخترعات. فلذلك لا بد لطالب العلم كما ذكر الشيخ جزاه الله خيرا، لا بد أن يكون طالب العلم عنده من الحرص على ذلك ما يكون سدا منيعا بينه وبين ما يدور من أنواع الشبه التي يطلقها المشبهون ويطلقها المبتدعون ويطلقها أهل الفهم القاصر لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويطلقها أولئك الذين لم يفهموا ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الذي لا بد أن يكون عليه طالب العلم. نحن في حاجة حقيقة، في حاجة ماسة لطلاب علم يفهمون مصادر هذا الدين، يتعلمونها ويعلمونها، يتعلمونها على أيدي علماء بررة، على أيدي علماء على المنهج السلفي الحقيقي، على أيدي علماء يقولون بالحق وبه يعدلون، على أيدي العلماء الذين شهدت لهم الأمة بالثبات على هذا الدين وعلى هذا المنهج الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم والذي امتثله أصحابه من بعده رضي الله عنه، والذي كان عليه أئمة الإسلام إلى يومنا هذا، وهم يتوارثون هذا الدين كابرا عن كابر، ويتوارثون مصادر هذا الدين كابرا عن كابر، إذا أردنا أن تبقى هذه الأمة على طريقها طريق النجاة. فهذه الأمة ليس لها نجاة وليس لها عز إلا أن تتمسك بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما كان عليه سلف هذه الأمة. وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم جميعا لما يحبه ويرضاه، وأسأله جل وعلا أن يثبتنا وإياكم على الكتاب والسنة وما كان عليه سلف هذه الأمة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأكتفي بهذا القدر، وأعتذر إن لم يكن هناك ما يحق لي أن أقوله غير ما قلته، وأسأل الله جل وعلا لنا ولكم التوفيق والسداد.
جزا الله خيرا شيخنا رزاق القرشي حفظه الله تعالى على ما قاله وأصله لهذه المسألة العظيمة التي يخطئ فيها بعض من يطلب العلم، فلا يأخذه من أصوله الصافية ومن مصادره الحقيقية كتاب والسنة وما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وأيضا إن من طريقة أهل العلم في تلقي العلم أخذه من أهله ومن مصادره، فركز شيخنا رزاق حفظه الله تعالى على هذه القضية. فهناك بعض الناس لا يستحقون أن يطلب العلم منهم، إما لأنهم أهل بدع وهوى، إما لأنهم ليسوا أيضا من أهله لأنهم أهل دنيا وأهل شهوات، وإما لأنهم ولأنهم من الأمور الأخرى التي بينها جزاه الله خيرا. والعلم الكلام فيه كثير وكثير جدا، والمهم العمل والتطبيق، وأن يحرص كل واحد منا على أن يتعلم العلم ليعبد الله على بصيرة وعلى نور من الله وهدي. وفي ختام هذا اللقاء وهذه الندوة أشكر شيخنا رزاق حفظه الله تعالى، وأسأل الله عز وجل أن يجعل ما قلنا في هذه الندوة في موازين أعمالنا، وأن ينفع بها كل من سمعها، وأن يجعلها خالصة لوجه الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.